السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إني أحبه. وكنا في الحلقة الماضية قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المحبين لهذه السورة الكريم، وقلنا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها تتجلى في أمور كثيرة، تتجلى في أعماله أو أفعاله، وتتجلى أيضا في أقواله. طيب إزاي تتجلى في أقواله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حض الأمة على العناية بهذه السورة وعلى الاحتفاء بها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا كتير جدا عما تقدمه لنا هذه السورة. ولذلك احنا هنشرع إن شاء الله في مجموعة أمور ممكن نسميها أو نطلق عليها ما تقدمه لنا سورة الإخلاص، أو لماذا سورة الإخلاص، وده هيكون من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا عم؟ طب عادي، يعني احنا ممكن نقول كلام فلان او كلام فلان، او نتوقع او نقول. في الحقيقة الوعد والوعيد، الثمرات والمغبات، العواقب الحسنة والعواقب السيئة، دي وحي. فما ينفعش انا بعد كده اقول ايه والله السورة دي قد تفعل وقد تفعل ودي قد تفعل وقد تفعل. لا، ده هو دي وعود، يعني الوعد والوعيد دي وعود، فده وحي. ما ينفعش اصلا ان حد يخترع من دماغه او يبتكره من نفسه او يقول اللي هيعمل كذا يحصل له كذا. ولذلك من الضروري جدا في باب الفضائل ده ان الانسان يكون متاكد ان الكلام ده ثبت فعلا، ان اعتقاده في افضليه الشيء ده تكون مبنيه على دليل او على نص صحيح صريح. ولذلك انا بأطمئن حضراتكم في البدايه ان شاء الله رب العالمين مش هنقول حاجه في فضائلها الا حاجه صحت ان شاء الله بين الصحيح والحسن. حتى الاحاديث اللي فيه خلاف في تصحيحها وتضعيفها بين العلماء هنقول، ونقول مين اللي صححها بالضبط. وهنشرع ان شاء الله على بركه الله في الحديث عما تقدمه لنا سوره الاخلاص، او لماذا سوره الاخلاص. من اوائل الحاجات اللي تقدمها لنا سوره الاخلاص، أو اللي نقول عشانها لماذا سورة الإخلاص، يعني حد يقول لي يا دكتور هي سورة كلمتها قصيرة، أنت عامل عليها حلقة، حلقات 30 حلقة، عامل عليها برنامج كامل في هذا الشهر العظيم الفضيل. أقول في الحقيقة لأن زي ما قلت مكانة الأشياء مش مكانتها في عيني ولا في عينك، ولا مكانتها عندي ولا عندك. إحنا بنعبد ربنا ونحن عبيد الله سبحانه وبحمد، إحنا مش مشرعين. مكانتها المفروض تكون مكانتها عند الله سبحانه وبحمد. فالسورة دي لها مكانة عظيمة جدا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لسيدنا عقبة: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ يعني شوف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في مرة فابتدأه فأخذ بيده الشريفة، يد سيدنا عقبة بن عامر، فقال له: يا عقبة، ألا أعلمك خير ثلاث سور؟ خير ثلاث سور، يعني شوف النبي بيصفها إنها سورة من خير أو أفضل ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. مش بس في القرآن ده، في يعني في كتب أخرى، في التوراة الإنجيل الزبور. قال: قلت: بلى، جعلني الله فداك. ده حاجة عظيمة جدا. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. حد يقول لي طب فين الفاتحة؟ ما هو لما نجمع الأحاديث على بعضها يبقى الفاتحة أولا وبعدها الثلاثة دول. لذلك احنا عندنا في السبع العظام نقول الفاتحة آية الكرسي، فاتحة خير سورة، آية الكرسي خير آية، بعد كده تيجي سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، يقول كده أعظم خمسة، بعد كده تيجي سورة الكافرون وتيجي خواتيم سورة البقرة. الشاهد ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني دي مكانة سورة الإخلاص، عشان البعض ربما يقول ايه يعني حلقات على سورة قصيرة كده، لا السورة دي مهمة جدا. طب هنا خير ايه يعني ايه خير؟ يعني هي ليها مكانة عند الله، من أحب السور إلى الله وأفضلها عند الله. طيب يعني خير يعني أنفعها لي أنا، يعني من أنفع السور لي أنا، من أكثر السور اللي أنا محتاجها، من أكثر السور اللي عنيتي بيها واحتفائي بيها، هيرقيني في مراتب الإيمان، هيسد علي حاجات، هيكون سبب في إجابة كثير من المطلوبات. فلذلك السورة مش سورة هينة أو سورة قليلة يعني، وإحنا ما ينبغي أن احنا نستقلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عقبة ابن عامر بيقول في حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قال: قلت: بلى، جعلني الله فداك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال، شو بقى الإضافة هنا، يا عقبة لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وده مقامه تاني مقامات الاحتفاء، بيقول له لا تنساهن، ما تنساش ان دول من خير ثلاث سور. طيب وعشان بقى تفضل فاكر، ولا تبت ليلة حتى تقرأهن، يعني ده كلون من الربط الواقعي، عشان الانسان ما ينساش الفضل ده. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بايه، ان انت النهارده واحد مستغرب ان انت عامل برنامج على مثلا، لا ده شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصى انه لا تبت ليلة حتى تقرأهن، يعني بيقراهم لازم ما تبتش ليلة لما تقرأ السور الثلاثة دول. سيدنا عقبة يقول ايه، يقول: فما نسيتهن قط منذ قال لا تنساهن، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. معلش انا اسف، ممكن كتير من اللي بيسمعوني النهارده يكونوا عارفين الحديث ده وسمعوه. معلش انت يعني فعلا ما بتنساش السور دي تقراها قبل ما تنام؟ هل فعلا انت عملت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ والكلام ده مش وصية سيدنا عقبة بس، ده وصية لنا كلنا. انت فين من الكلام ده؟ فين من اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى به؟ فين من هذا الاحتفاء بهذه السور، او حتى بهذه السورة، سورة الإخلاص؟ طيب كمان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، سيدنا عقبة بيقول: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة ابن عامر، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال عقبة: فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها، وحق لي ألا أدعهن، وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يعني هنا أنا الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف سورة الإخلاص على الدوام بأنها من خير ما أنزل الله سبحانه وبحمده، وبيوصفها بأنها من خير ثلاث سور، طبعا بعد الفاتحة وبعد آية الكرسي. فده في حد ذاته سبب كافي جدا للاحتفاء بيها، يعني لما يكون ده مقامها عند الله سبحانه وبحمده. يا جماعة احنا مش بنعبد الله كما نريد، لا، بنعبده كما يريد. احنا مش بنستقيم كما أردنا، احنا بنستقيم كما أمرنا. فالله سبحانه وبحمده يحب هذه السورة، يحب الاحتفاء بهذه السورة، فاحنا المفروض ان يكون ده احتفائنا بالسورة دي. ولذلك حتى يمكن عامر بن عبد القيس كما اورد الحسن الخلال في فضائل سورة الإخلاص، كان بيقول: من قرأ قل هو الله احد فلا يقرأ معها شيئا من القرآن استقلالا بها، لانها نسبة الرحمن عز وجل من اولها الى اخره. يعني وكلام شبيه كان اورده بعض العلماء اللي كتبوا فضائل القرآن عن الربيع بن خثيمة وغيره، ان هم كانوا بيوصوا ان احنا ما نستقلش بيها، يعني لا تستقل بها لانها سورة عظيمة لها فضل كبير. طب حد يقول لي: يا دكتور، طب ماشي هي سورة عظيمة، انت بتقول قلت انها تكلمني عما تقدمه لي سورة الإخلاص، يعني لو انا احبتها تقدم لي ايه؟ انا عرفت ان لو احبتها ربنا يحبني، لو احبتها حبي اياها يدخلني الجنة، بس انت قلت هتكلمني عن حاجات تانية. انها ليها المكانة دي عند ربنا، ده في حد ذاته هيقدم لي انا ايه؟ يكفيك انك تكون عظمت شعائر الله. يعني ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يعني انت لما تعظم شعائر الله سبحانه وبحمده ربنا يؤتيك تقواك. يعني والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. لما يؤتيك تقواك شوف بقى بركات وثمرات التقوى التي في القرآن الكريم. يعني من الحاجات المبهرة فعلا، الله مع المتقين، الله يحب المتقين، الجنات اللي ربنا أعدها لهم. فأنت لما تعظم هذه الشعيرة من شعائر الله سبحانه وبحمده، لما إحنا يا جماعة نعظم ما عظمه الله ونحب ما أحبه الله، ويعني نحتفي بالشيء اللي هو الأفضل عند الله سبحانه وبحمده، ده في حد ذاته يزيدنا قربا من الله سبحانه وبحمده، يزيدنا استجلابا لمحبة الله سبحانه وبحمده لنا. فأنت لما تحب ما يحبه الله سبحانه وبحمده، فهنا ما تفتكرش ان ده انها حاجة فاضلة وخلاص، لا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث سيدنا عقبة عن فضلها مش كلام مجرد، ولا دي سورة عظيمة وجميلة وكويسة وتمام وخلصنا، لا، لازم الكلام ده يبان عمليا، يبان عمليا في انك تحتفي بيها وتهتم بيها. فلما يبان عمليا وتحتفي بيها، انت عملت الكلام ده لتعظيما لشعائر الله. فلما تعظم شعائر الله يرزق الله عز وجل التقوى، يعين الانسان على التقوى. لذلك للاسف الشديد كثير من الناس اللي بتواقع المناكير وتفرط في الطاعات ولا تعظم ما عظم الله سبحانه وبحمده يكون منسوب التقوى في قلوبهم قليل. وممكن برضو يكون معناه ان ده برهان انت بتبرهن بيه على ان قلبك يتقي الله سبحانه وبحمده، انك تجعل بينك وبين ما يغضب الله عز وجل وقاية. كمان بقى من الحاجات العظيمة اللي بتقدمها لنا سورة الإخلاص، انا قلت انها هي من خير ما انزل الله عز وجل، من اعظم ثلاث سور مطلقا بعد الفاتحة. كمان السورة دي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بما يشبه التواتر، يعني لدرجة حتى بعض المحققين من المحدثين بيقول ان الخبر ده متواتر معنويا. تمام، ان خبر متواتر اصلا. ايه الخبر ده؟ انها تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن، الكلمات القصيرة تعدل ثلث القرآن. ايوه، تعدل ثلث القرآن. طب تعدل ثلث القرآن في ايه؟ يعني في ثوابها ولا في اجزائها، انها تجزئ عن حاجة؟ طيب احنا محتاجين نتعرف على حاجتين. الحاجة الاولى، يعني فين الدليل على انها تعدل ثلث القرآن؟ وهل فعلا النبي قال الكلام ده؟ وايه اللي قاله النبي فيما يتعلق بالكلام ده صلى الله عليه وسلم؟ وعايزين نعرف برضو يعني ايه تعدل ثلث القرآن، ايه معنى الكلام ده بالضبط. خلاص، طيب نبدأ في الاولى. عن ابي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ وخذوا بالكم من حتة أن النبي دايما بيأكد على النافرين. النبي بيقول للصحابة: يا جماعة، حد فيكم يعجز أو يبقى صعب عليه أن هو يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ صعب علينا، من يقدر يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وانتبه لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم ليه، قال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وفي رواية: فقالوا: من يطيق ذلك؟ قال: يقرأ قل هو الله أحد، فهي ثلث القرآن. كده النبي صلى الله عليه وسلم بينص يعني حد يقدر يقرأ ثلث القرآن في ليلة. هنفهم من الكلام ده، يعني هنحاول نجيب على السؤال الثاني اللي هو يعني ايه تعدل ثلث القرآن، واحدة واحدة كده مع الحديث. فهنفهم منه انها في القراءة، في ثواب القراءة. يعني انا كاني خدت، انا قرات ثلث القران وخدت ثواب قراءه ثلث القران. شوف سبحان الله كرم ربنا، وشوف ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى حريص ان ما حدش يتحرم من الخير. ممكن واحد عنده 80 سنه 90 سنه يعني ما عندوش من الطاقه ما يسعفه انه يقرا كثير من القران الكريم. في ناس ممكن تكون ظروف عمله، ممكن يكون انسان مقصر، فما يحرمش الاجر ده، وما يحرمش الخير ده، وما يحرمش الثواب ده، وما يحرمش الفضل ده، فما اكرم الله. لكن للاسف الشديد احنا اللي بنقصر وبنفرط وبنكبر دماغنا وما بنسالش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان على ما يبدو من ظاهر الحديث ان اللي يقراها قراءه قل هو الله احد كانما قرا ثلث القران. في ايه؟ في ثوابها. يعني ده الظاهر حتى الان. تمام، طيب هل ده بس حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة ان سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ولا في كلام تاني؟ طيب ايه المعاني الأخرى اللي تعدل ثلث القرآن؟ هل في فضائل تانية لسورة الإخلاص؟ في حاجات تانية هتقدمها لنا سورة الإخلاص؟ ده إن شاء الله نتعرف عليه في الحلقة القادمة والحلقات التي تليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.